بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الرواية الثانية من الروايات التي استدل بها على حرمة الغناء حرمة ذاتية، رواية يونس وقد رواها الشيخ الكليني عليه الرحمة الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن يونس قال: سألت الخراساني عليه السلام وقلت: إن العباسي، والمراد بالعباسي هو إبراهيم ابن هشام بن إبراهيم العباسي، كما جاء التصريح به في خبر عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام، فقد صرح بالاسم هنالك، في رواية الكافي لم يصرح به. وقلت: إن العباسي، طبعا هذا العباسي كان ممن صحب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويذكر في أحواله بأنه ممن رافق الإمام من المدينة إلى خراسان. المهم، ذكر أنك ترخص في الغناء. هذه الرواية طبعا منقولة في أربعة مصادر: منقولة في الكافي، منقولة في عيون الأخبار، منقولة أيضا في رجال الكشي، وكذلك فأدري في قرب الإسناد. وهناك بعض المفردات مختلفة في هذه المصادر. ذكر أنك ترخص في رجال الكشي، تحلل. ذكر أنك ترخص في الغناء، هناك تحلل له الغناء. فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له. سألني عن الغناء فقلت له: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام، يعني الباقر، فسأله عن الغناء فقال: يا فلان، إذا ميز الله بين الحق والباطل فأنى يكون الغناء في العيون؟ فأين يكون الغناء؟ كلاهما صحيح. فأنى يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال: قد حكمت في بعضها، قد قضيت في بعضها، قد حكمت على نفسك. هناك اختلاف لا يخل بأصل المطلق. الرواية من حيث السناد معتبرة، إذ العدة فيهم الثقة، وسهل بن زياد رواياته معتمدة، وعلي بن الريان هو ابن الصلت الثقة أيضا، ويونس طبعا هو ابن عبد الرحمن الثقة الجليل، فسند الرواية معتبر. ولو غمز في هذا السند لوجود سهل بن زياد فيه، فإن للرواية سندا آخر، وهو سند عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام. فإنه في العيون قد رواها الشيخ الصدوق قائلا حدثني أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم قال حدثنا الريان بن الصلت. الريان بن الصلت والد علي بن الريان، كما أن تلك يرويها علي بن الريان عن يونس، بينما هذه يرويها
أبوه
الصلت مباشرة عن الإمام عليه السلام. ولعل أن الصلت ويونس كانا قد اجتمعا بهشام بن إبراهيم العباسي في موضعين، ونقل هذا المطلب عن الإمام الرضا، نقل الترخيص عن الإمام الرضا، فسأله يونس وسأله الصلت بن الريان عما نقله العباسي عنه، لا مانع من ذلك. على أي حال هذا السند لا سبيل للغمز فيه، إذ كل رواته ثقات. يبقى الراوي الأول وهو أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، فهذا وإن لم يذكر في كتب الرجال بشيئين، ولكن الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة قال عنه: وكان رجلا ثقة دينا فاضلا رحمة الله عليه ورضوانه. هذا مما يوحي بأن الشيخ الصدوق يستخدم التربي بل في موارد الأشخاص الأثبات الأجلاء. لا نقول هذا دليل قاطع ولكن نقول يشعر بذلك، يوحي بذلك، أو هو فقل قرين من القرائن التي لو جمعت لدلت على هذا المطلب. وطبعا توثيق الشيخ الصدوق لا يقصر عن توثيق وأضرابهما، فالرواية معتبرة. يبقى الكلام في دلالتها، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الرضا بعد أن نقل له أن العباسي ينقل عنه الترخيص في الغناء، استنكر الإمام ذلك وصرح بكذب العباسي ووصفه بالزنديق. وهذا يعني أن ما نقله الإمام عليه السلام عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من إدراج الغناء في الباطل يدل على حرمة الغناء، يدل على حرمة الغناء، إذ أنه لو كان جائزا ولو بمستوى الكراهة، لو كان جائزا ولو بمستوى الكراهة، ونقل العباسي الترخيص عن الإمام عليه السلام ولو نقلا بالمعنى لما كان كاذبا فيما نقله، لو كان الغناء جائزا ولو بمستوى الكراهة، لو كان مرخصا فيه ولو بمستوى الكراهة، لما كذبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولما أنكر عليه، ولكن إنكاره بل شدة إنكاره تدل على أنه أراد بما نقله عن الإمام الباقر بيان حرمة الغناء، وبإطلاق هذه الحرمة يستفاد أن الحرمة حرمة ذاتية لا عرضية، أي أن مطلق الغناء حرام بغض النظر عن نوع الكلام المذكور فيه. وقد يستشكل في دلالة هذه الرواية بإشكالين. أشار إليهما المحقق النراقي على الله مقامه الشريف في المستند، وتبناهما أيضا بعده بعض من جاء بعده. الإشكال الأول، قال بأن التكذيب في نسبة الرخصة لا يستلزم المنع، يعني لا يستلزم أن يكون الغناء ممنوعا، لأن عدم الترخيص أعم من المنع. لماذا أعم من المنع؟ قال لاحتمال أن العباسية، أن العباسي قد بين خلاف الواقع، قد بين خلاف الواقع، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه كل ما قال له هو ما جاء به الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه في مقام الحكاية عن الإمام أن ينقل ما قاله الإمام الباقر، فالإمام لم يرخص له، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كل ما قاله له هو الرواية الواردة عن الإمام الرضا الباقر عليه السلام، فالترخيص إنما هو استنتاج منه، استنتاج من العباسي، فهو لم ينقل الواقع كما كان، ولذلك كذبه الإمام، لا لأن الغناء ماذا محرم. ولذلك الإمام قال ما هكذا قلت له، ما هكذا قلت له، كأن الإمام ناظر إلى ما قاله له، ما هكذا قلت له، ثم قوله فقلت له كذا، يعني كأن الإمام كان ناظرا إلى أصل ما بينه للعباسي. هذا احتمال. الاحتمال الآخر، وهذا لعله احتمال أوجه، هو أن العباسي قد أظهر الترخيص المطلق في الغناء، يعني ادعى أن الإمام الرضا عليه السلام قد رخص في الغناء ترخيصا مطلقا، والحال أن الغناء لا يخرج عن دائرة الكراهة، ولم يرخص فيه ترخيصا مطلقا، يعني بناء على عدم كونه من الباطل يفيد الحرمة، لا أقل هو يفيد الكراهة، فدعوى الرخصة المطلقة على خلاف ما بينه الإمام، لذلك كذبه. وعلى أي حال فلا ملازمة بين تكذيب أصل النسبة وبين ماذا؟ وبين المانع، يعني بين كون الغناء حراما. وهذا الذي أشكل به رضوان الله تعالى عليه يمكن أن يتأمل فيه بأن المقطوع به هو أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما أدرج الغناء في الباطل مستعينا بقول جده الإمام الباقر عليه السلام لا يخلو مراده إما أن يكون قد أراد بيان الحرمة، حرمة الغناء، وإما أن يكون قد أراد بيان الكراهة، كراهة الغناء، إذ لا يخلو كون الغناء من الباطل من أحد هذين الاحتمالين، إما هو حرام وإما هو ماذا؟ مكروه على أقل تقدير. أما أنه يكون من الباطل ولا يكون حراما ولا مكروها هذا غير متصور. فعلى أي حال إما مراده بيان كراهة الغناء وإما مراده بيان حرمة الغناء، ولا احتمال ثالث في البين. فإن كان قد أراد بيان الكراهة فلا وجه لتكذيب العباسي حينئذ، لأن الترخيص لا يتنافى مع ماذا؟ مع الكراهة. فدعوى العباسي أن الإمام رخص له فيه لا يتنافى ذلك مع الكراهة، مع كونه مكروها، وبالتالي فلا وجه للتكذيب. وإن أراد الإمام الحرمة
هذا وجه التكذيب،
فالتكذيب في محله ويثبت بذلك ماذا؟ ويثبت بذلك المطلوب. يعني نحن نقول للمحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يخلو مراده من أحد الأمرين، لو أراد الحرمة لو أراد الكراهة. إن كان أراد الكراهة فلا وجه للتكذيب. لما؟ لأن الترخيص لا يتنافى مع الكراهة. وإن أراد الحرمة اتجه التكذيب حينئذ وثبت مطلوبنا. فإن قلت لعل العباسي قد نسب الترخيص المطلق للإمام عليه السلام، أي الترخيص الذي يقابل حتى الكراهة، أو بحسب تعبير الأصولي المعاصرين الحلية بالمعنى الأخص أو الإباحة بالمعنى الأخص، والتي تقابل حتى الكراهة. فلعل العباسي أراد ذلك والإمام صلوات الله وسلامه عليه كذبه باعتبار أنه لم يرخص فيه بهذا النحو، لأنه أدرجه في الباطل، وإدراجه له في الباطل يدل على أقل تقدير على ماذا؟ على الكراهة. نقول لو قيل ذلك، نقول بأن الترخيص أو التحليل كما ورد في رواية الكشفي، لفظ التحليل للترخيص في استعمالات المتشرعة إنما يستخدمان فيما يقابل ماذا؟ فيما يقابل المنع والحرمة. هذا مرخص فيه في قبال أنه ممنوع، وهذا حلال في قبال أنه حرام. وبالتالي فالظاهر من دعوى العباسي الترخيص دعواه أنه حلال في قبال الحرمة وليس الحلية الإصطلاحية في قبال ماذا؟ الكراهة. فحمل الرواية على هذا الوجه حمل على وجه بعيد غير ظاهر. والظاهر من الرواية هو دعواه الترخيص في مقابل الحرمة، ولذا اتجه تكذيبه فتثبت بذلك حرمة الغناء. صار معلوما. وأما الإشكال الثاني فهو إن غاية ما يستفاد من الرواية هو إدراج الغناء في الباطل، وبما أن الباطل أعم من الحرمة والكراهة فإن الرواية تقصر عن إثبات الحرمة. والجواب عن هذا الإشكال هو أننا نسأل من المحقق النراقي على الله مقامه أن المراد من قصور الرواية عن إثبات الحرمة قصورها عن إثبات الحرمة للعباسي، أو قصورها عن إثبات الحرمة لنا نحن؟ إن كان مرادك قصورها عن إثبات الحرمة للعباسي فإن التكذيب يدل على أن ما نقله الإمام الرضا عن الإمام الباقر كان كافيا لإثبات الحرمة ولو بمعونة قرائن حالية كان قد تنبه لها العباسي حينئذ ونحن لم تصل إلينا. وإلا لو لم تدل رواية الإمام الرضا عليه السلام الباقر عليه السلام التي نقلها الإمام على الحرمة لما كان وجه للتشنيع عليه بأشد أنواع التشنيع. كذب الزنديق. وإن كان المقصود هو قصورها عن الدلالة بالنسبة لنا فنحن لسنا نستدل بمحض ذيل الرواية بل نستدل بمجموع الرواية. الإمام الرضا أدرج الغناء في الباطل، الإمام الباقر أدرج الغناء في الباطل، والإمام الرضا نقل ذلك لمن سأله عن الغناء، ثم لما نقل السائل الترخيص عن الإمام الإمام كذبه، فيدل ذلك على ثبوت الحرمة. فبمجموع الرواية بالنسبة لنا الذين لم تصلنا القرائن الحالية تدلنا الرواية على الحرمة، وإن كانت بلي وإن كان هنالك أيضا كلام حتى في دلالة ذيلها بوحده على الحرمة، ذات مطلب آخر. يعني حتى لو لم تصلنا القرائن الحالية الذيل يمكن أن نثبت به الحرمة ولا يمكن، هذا بحث آخر. ولكن نحن نقول يكفينا مجموع الرواية صدرا وذيلا لإثبات الحرمة لنا فيندفع الإشكال. صار معلوم شيخ؟ فهذه الرواية تامة سندا ودلالتان. وأما الرواية الثالثة فهي رواية محمد بن أبي عباد. رواية محمد بن أبي عباد تقدمت في الطائفة الرابعة من النوع الأول. طائفة الرابعة من النوع الأول. شيخ الصدوق في عيون الأخبار عن حسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن عون بن محمد الكاتب عن محمد بن أبي عباد وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ. قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو. أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. طبعا دلالة هذه الرواية على حرمة الغناء بالحرمة الذاتية ظاهرة، إذ الإمام عليه السلام بعد أن سأله السائل عنه قال وهو في حيز الباطل واللهو. وقربنا دلالة الآية بضميمة الرواية على الحرمة الذاتية سابقا فلا نعيد، وإنما هنا مقدمة أشار إليها الشيخ في المقام، وهي أن دلالة الرواية تتوقف على ظهور كلمة السماع في الغناء باعتبار أن الغناء لم يذكر في الرواية وإنما ذكر السماع. فيقول إذا رجعنا إلى كلمات اللغويين فإن كلمات اللغويين كافية لإثبات هذه المقدمة. ونقل هو عن صاحب الصحاح. طبعا صاحب الصحاح نقل عنا الشيخ قدس الله نفسه بأن الغناء من السماع، ونقل عنه بأن المغنية يعبر عنها مسمعة، وهذان المطلبان ذكرهما صاحب الصحاح في مادتين مختلفتين، يعني واحدة في مادة سمعة واحدة في مادة غنى أو غنى. في مادة الغين والنون والألف المقصورة قال والغناء بالكاسة من السماء، وفي مادة سمع قال والمسمعة المغنية. قبله هذا ما ذكره الشيخ، نضيف إليه قبله قال الخليل بن أحمد في العين والسماع الغناء. الفرق بينهم أن ذاك جعل الغناء من السماع، بينما عرف السماع بالغناء. والسماع الغناء والمسمعة القينة المغنية، وكذلك قال صاحب ابن عباد. وفي لسان العرب لا بأس بذكر عبارة له فإن فيها ما يرتبط بالمطلب، قال وكل ما التذته الأذن من صوت حسن سماع. هذا حتى يتضح لماذا قال والغناء من السماع، فكل ما التذته الأذن من صوت حسن هو ماذا؟
سماع.
سماع، فينطبق على الغناء وعلى غيره. والسماع الغناء والمسمعة المغنية. فهذه المقدمة تامة، موضوع الرواية هو الغناء وعبر عنه بالسماع، والإمام عليه السلام بين أنه مندرج في الباطل واللهو واللغو بالتقريب المتقدم تدل على الحرمة الذاتية، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند كما تقدم سابقا. الرواية الرابعة رواية الأعمش، وقد رواها الشيخ الصدوق قدس سره في الخصال في حديث طويل يعرف بحديث شرائع الدين بالسند التالي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم، كلهم هؤلاء من مشائخ الصدوق حدثوه بالرواية. قالوا حدثنا أبو العباس، وهذا بس لو قايل بد العباس إلى يحيى يرتبط البحث بأصدقائنا. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان. أسلوه ومبد العباس إلى يحيى كل الزين. قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حديد، قال حدثنا تميم بن بهلول، قال حدثنا أبو معاوية، مراد منا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام. محل الشاهد من الحديث وهو طويل قوله عليه السلام والكبائر محرمة، وهي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله، وبين الكبائر إلى أن قال والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة. قال الأعلام بأن التعبير عن الملاهي بأنها مكروهة إشارة إلى التفاوت في مراتب المبغوضية بين الكبائر، وأن الكبائر ليست كلها على وزان واحد، والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار. ومن الواضح دلالة هذه الرواية على حرمة الغناء حرمة ذاتية، فإن الغناء بذاته بعنوانه بنفسه قد أخذ موضوعا للحكم واعتبر ماذا من الكبائر، بغض النظر عن الكلام المقترن به، وهذا يعني أنه محرم في ذاته. ولكن المحقق الشهيدي قدس الله نفسه في حاشيته قال أقرأ كلامه وأبينه. قال إلا أن مقتضى توصيف الملاهي بالصد عن ذكره تعالى أنه لهو خاص. الإمام ما قال والملاهي إطلاق، قال التي تصد، فلا تدل على حرمة مطلق الصوت اللهوي بل على خصوص الصوت اللهوي الذي ماذا يصد عن ذكر الله. وإثبات أن كل ما يوجد في الخارج من أفراد الصوت اللهوي بحسب العرف من هذا النحو الخاص، يعني الذي يصد دونه خرط القتاد، وبالتالي فهذه الرواية لا تدل على حرمة مطلق الغناء
بل الحرمة عارضة للصد.
للصد. ولكن هذا التأمل منه قدس الله نفسه عجيب. لماذا؟ لأن القيد التي تصد عن ذكر الله لو كان قيدا للغناء لأوجب هذا القيد تقسيم الغناء إلى قسمين، أحدهما ما يصد عن ذكر الله والآخر ما لا يصد عن ذكر الله، والحرمة لماذا للأول لا للثاني. ولكن هذا القيد لأي شيء؟
للملاهي.
فالملاهي قسمان، تصد عن ذكر الله وما لا تصد عن ذكر الله، والتي تصد عن ذكر الله ماذا؟
مطلق الغناء،
محرمة مطلقا. التي تصد عن ذكر الله محرمة على الإطلاق، والغناء مصداق لهذا القسم أو للقسم الأول
للذي يصد،
للذي يصد فهو حرام بالإطلاق. تفتهم؟ فهذا القيد لو كان قيدا للغناء لصح كلامه، ولكن هذا القيد قيد للملاهي، والإمام بعد أن قيد الملاهي بما تصد أدرج الغناء فيها فأثبت الحرمة له على الإطلاق بذلك. لكن الرواية ضعيفة السند ببكر بن عبد الله بن حبيب وتميم بن مجهول بن بهلول، فكلاهما مجهولان.
أحمد بن يحيى موثق،
ما أريد أن أتكلم شيخ. الرواية الخامسة والأخيرة خبر الوشاء. ليش تجيب بنفسك الكلام؟ يعني أنا مراعي لكم لطف الأمور. ويرويه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنيات فقال قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت والسحت في النار. نقل الشيخ فيه بعض الاختلافات، ولكن ما نقله لا يوافق شيئا من كتب الحديث، فلعله اعتمد على ذاكرته الشريفة، وإلا بحسب الاستبصار بحسب الكافي بحسب التهذيب فالنقل مطابق لما ذكرنا. كيفما كان لا كلام في الرواية من حيث السند لما قدمناه غير مرة من اعتماد روايات سهل بن زياد والبقية ثقات، وإنما الكلام كل الكلام في دلالة الرواية. وحاصل ما يمكن أن يقال في تقريب دلالتها هو أن الرواية قد دلت على حرمة ثمن المغنية، وأن ثمن المغنية كثمن الكلب، وأن ثمنها سحت، ولا وجه لتحريم ثمن المغنية إلا ما وصفت به، وهو
الغناء.
غناء. وهذا يعني أن الغناء قد أخذ بعنوانه لتعلق الحرمة به، فتكون الحرمة الثابتة له حرمة ماذا؟ ذاتية، لا حرمة عرضية. ولا يقال إن ذلك لا يدل إلا على حرمة الغناء في الجملة. لماذا؟ لأن المغنية التي تغني، سيما المغنيات في ذلك العصر الذين كان السائل ناظرا إليهم، إنما هي المغنية التي تغني بالباطل، إنما هي المغنية التي تغني بالباطل. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له بأن ثمن المغنية ماذا؟ سحت. على الإطلاق بأن بأن ثمن المغنية سحت، وما ذلك إلا لأنها تغني بالباطل. فلا يثبت بأن كل غناء ماذا؟ حرام. فلا يثبت بأن كل غناء حرام، ولكن لأن هذه تمارس الغناء الحرام لذلك حرم ثمنها. من الواقع الخارجي لا من نفس الرواية، من الواقع الخارجي أن المغنيات يغنين بالباطل ويغنين بغير الباطل، سيما المغنيات في ذلك الزمان. خب ليس غناؤهن القرآن، هذا يجزم به بعد، فهن يغنين بالباطل، هذا قدر متيقن. فتحريم هذه المغنية إنما هو لأجل إحراز أنها تغني بالباطل لأجل صدور الحرام منها، فلا يدل ذلك على حرمة مطلق الغناء. ولكن هذا لا يقال، لأنه يقال أولا وثانيا. أولا بأن الصفات المشتركة التي تكون منشأ للحلال تارة وللحرام تارة أخرى لا يوجب تحققها في الموصوف بطلان بيعه، لا يوجب تحققها في الموصوف بطلان بيعه، هي صفة مشتركة، قد تكون منشأ للحلال قد تكون منشأ للحرام. تماما الآن مثلا كالتلفزيون من الآلات المشتركة، افترضوا خب كونه آلة مشتركة قد يكون منشأ لحرام قد يكون منشأ لحلال لا يوجب بطلان بيعه، وبالتالي فلو كان الغناء على قسمين أحدهما حلال وهو الغناء بالحق والآخر حرام، فإن شراء المغنية لا يوجب حينئذ بطلان بيعها. ولكن لما وجدنا أن الإمام عليه السلام حكم ببطلان بيع المغنية بطور مطلق، علم أن الغناء صفة ممحضة في ماذا؟ في الحرام وليس مشتركا، وهذا يثبت الحرمة الذاتية له. فمطلق الغناء حرام ويوجب حرمة ثمن الجارية أيضا. هذا أولا. ثانيا، لو كان واقع المغنيات كذلك لكان على الإمام أن يستفصل من السائل، لكان على الإمام أن يستفصل من السائل بأن هذه الجارية التي تعيد شراءها تغني غناء مشروعا أو غناء غير مشروعا، فترك الاستفصال يدل على حرمة الغناء مطلقا. وبذلك نتوصل من خلال هذه الروايات ومن خلال الروايات التي سبقها بضميمة الآيات القرآنية إلى أن الحق هو أن حرمة الغناء حرمة ذاتية، بأي كلام اقترن، كان كلاما موضوعا، كان كلاما مهملا، كان مجرد تلحينا، الغناء مطلقا حرام. فإثبات أن شيئا من الغناء ليس بحرام يحتاج إلى إقامة الدليل على الاستثناء. وبهذا تم الكلام حول المرحلة الأولى، وهي حرمة الغناء تكليفا. ثم يقع الكلام في المرحلة الثانية حول أن الغناء المحرم تكليفا، الذي هو الصوت، أي صوت، ما هو هذا الصوت المحرم تكليفا؟ هل هو الصوت اللهوي؟ هل هو الصوت المطرب؟ الصوت الذي فيه مد، فيه ترجيع؟ ما هي حقيقته؟ وهذه هي مرحلة تنقيح الموضوع. إذا كتب الله لنا عمرا وعافية وتوفيقا، إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، نكون بخدمتكم إن شاء الله بعد الشهر الكريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.